أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. باب الممنوع من الصرف، وبيانه موقوف على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى ما بات معروفا لدينا من أن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وقد مر معنا الكثير من التطبيقات لهذه القاعدة. المقدمة الثانية أن الاسم يقابله الحرف والفعل، وحينئذ فهذا الاسم إما أن لا يكون له شبه لا بالفعل ولا بالحرف، فهذا اسم متمكن من اسميته إذ لم يخرج عن بابه إلى أحد عدليه، إلى أحد قسيميه، فيقال للاسم الذي لا يشبه الحرف ولا الفعل إنه متمكن أمكن، أي إنه متمكن من اسميته، وتمكنه من اسميته تمكن في أعلى درجات التمكن، فهو متمكن أمكن أي زائد في تمكنه. وأما إذا خرج الاسم عن بابه فأشبه الحرف فيقال له إنه اسم غير متمكن، وذلك لأنه قد خرج عن اسميته خروجا بعيدا. ليش؟ وذلك لأن أبعد شيء عن الاسم هو الحرف، لأن الاسم يكون مسندا ومسندا إليه، والحرف لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، وإنما يؤتى بالحرف للربط بين المسندين. فكأن هناك تباعدا تاما بين الاسم والحرف، حتى إن الخروج عن الإسمية إلى الحرفية يكون خروجا بعيدا جدا، فيقال له إنه غير متمكن. وأما إذا أشبه الاسم الفعل فهو لجهة أنه أشبه الفعل فقد خرج عن باب إسميته أيضا، إذ قد التحق بأحد قسيميه، ولكن لجهة أن الذي خرج إليه وأشبهه هو الفعل لا الحرف، فخروجه عن الإسمية ليس خروجا بعيدا، وذلك لأن الفعل وإن كان لا يسند إليه ولكنه يكون مسندا، والاسم يكون مسندا ومسندا إليه، فبين الحرف والاسم تباعد شاسع إذ لا يشتركان في شيء، لأن الاسم يكون مسندا ويكون مسندا إليه، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. أما الفعل فيشترك مع الاسم في أنهما يقعان معا مسندا، كما تقول زيد قام وقام زيد، المسند هنا عفوا زيد قائم وقام زيد، وإن افترق أحدهما عن الآخر في الإسناد إليه. فالاسم عندما يشبه الفعل يخرج عن اسميته ولكن ليس خروجا بعيدا، فيقال له إنه اسم متمكن غير أمكن، فصار للاسم أقسام ثلاثة: المتمكن الأمكن وهو الذي تمكن من اسميته تمام التمكن، وهذا الذي لم يشبه الاسم ولا الفعل، لم يشبه الفعل ولا الحرف، ومتمكن غير أمكن وهو الاسم الذي أشبه الفعل، فإنه متمكن من اسميته لجهة أنه لم يخرج خروجا بعيدا، لأن تمكنه ليس في أعلى مراتبه. والاسم غير المتمكن، وهو الذي أشبه الحرف، فيخرج خروجا بعيدا. إذا اتضحت هذه المقدمة، فالاسم عندما يكون متمكنا أمكنا يكون من حقه أن يستوفي جميع علامات الاسم فيعرب، لأن الأصل في الاسم الإعراب، وينون لأن التنوين من علامات الاسم، ويجر بالكسرة لأن الكسرة من خواص، كسرة الجر من خواص الأسماء، ويضاف إلى آخره، يتلحقه جميع علامات الاسم. لأن هذه العلامة إن لم تلحق ما هو متمكن من اسميته، فأي شيء تلحق حينئذ. ولذلك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، كل هذه العلامات التي تلحق أو التي هي من خواص الاسم إنما تكون جميعا في الاسم المتمكن الأمكن. وأما عندما يكون الاسم غير متمكن أصلا، كما إذا أشبه الحرف، فإنه لخروجه عن باب اسميته خروجا بعيدا استحق أن يحرم جميع علامات الاسم، ولكنه ما زال اسما، فتبقى له خصوصية واحدة، وهي الخصوصية التي بها يتقوم الاسم، وهي الإسناد إليه، ويحرم في قبال ذلك من جميع علامات الاسم. ولذلك نجد أن التفت شو يعني يحرم جميع علامات الاسم؟ فيحرم الإعراب، فيسلب من الإعراب. ولذلك نحن ماذا نقول؟ الاسم إذا أشبه الحرف فإنه يبنى، لأنه خرج خروجا بعيدا عن اسمياته حتى صار كالحرف، والحرف لا إعراب فيه لأنه لا تعرض عليه معان نحتاج إلى تمييزها. فكذلك مثل هذا الاسم يحرم من الإعراب فيصير مبنيا، وإذا صار مبنيا فلا تعرض عليه كسرة الجر لأن كسرة الجر فرع الإعراب، ولا يضاف، ولذلك المبني البناء لا يجتمع مع الإضافة، ولا ينون أيضا، وذلك لأنه خرج خروجا بعيدا فاستحق أن يحرم من جميع علامات الاسم ما خلا الإسناد إليه. لأن هذه صفة الإسناد إليه هي صفة مقاومة للاسم، لأنه لو حرم من هذه العلامة أيضا لم يعد اسما، مع أن الكلام في أنه اسم ولكنه غير متمكن. هذا في الاسم غير المتمكن. فيقال الاسم إذا كان متمكنا أمكن فهو المعرب، وإذا كان غير متمكن يعني الاسم الذي يشبه الحرف هو الذي يبنى. أما الذي يشبه الفعل فهو محل بحثنا ها هنا، أي المتمكن إلا أن تمكنه ليس أمكن، فهو لجهة خروجه عن بابه ومشابهته لشيء آخر وهو الفعل استحق أن يحرم علامات الاسم. ولكن لما لم يكن الخروج عن الباب ها هنا خروجا بعيدا لم يحرم من جميع علامات الأسماء، فأبقي له الإعراب. غاية الأمر، طبعا أبقيت له الألف واللام، غاية الأمر أنه حرم بعض هذه العلامات وأقواها، وأقوى هذه العلامات أقوى علامات الاسم بعد الإسناد إليه. الإسناد إليه لا يمكن أن يحرم منه الاسم ولا لم يعد اسما، حرم من أقوى العلامات بعد الإسناد إليه وهي التنوين. سيأتي معنا في الألفية ليش هي أقوى العلامات، وهو التنوين. ولذلك يقال طبعا حرم من التنوين وحرم من خصوص كسرة الجر وإن أبقي له الإعراب، فصار يجر بفتحة عوضا عن الكسرة، وهو الذي يسمى الممنوع من الصرف. وقد ظهر من ذلك أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. ما لا أعرف إذا مرت عليكم هذه العبارة سابقا، يقال الممنوع من الصرف هو الممنوع، ما معنى الصرف؟ قالوا هو الممنوع من التنوين. ليش؟ لأنه لما خرج عن اسميته استحق أن يحرم من أقوى علامات الأسماء، من تلك العلامة التي تدل على قوة الاسم وتمكنه، وإن لم يحرم سائر العلامات الأخرى، فيمكن أن يضاف ويمكن أن تدخله الألف واللام، ولكنه حرم من التنوين وحرم من الكسرة التي يسببها حرف الجر، وإن بقي له الإعراب فنجره، فنجره ولكننا نجره بفتحة عوضا عن الكسرة. ليش؟ قال لأنه ممنوع من الصرف. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية، وقد انتهينا إلى نتيجة وهي أن الاسم إذا أشبه الحرف بني، وإذا أشبه الفعل منع من الصرف. والحديث عن البناء والمبنيات قد تقدم، فلا أما حديثنا فهو عن الممنوع من الصرف. المقدمة الثالثة، قد عرفنا من المقدمة الأولى أن ما أشبه شيئا أخذ حكمه، جيد. وكذا عرفنا أن الاسم عندما، شوف، الاسم عندما يشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف. فلا بد أن نطلع في هذه المقدمة الثالثة على وجه شبه الاسم بالفعل، كيف يشبه الاسم الفعل. شوف، أما أن الاسم عندما يشبه الحرف يبنى، هذا واضح، قلنا الشبه إما في المعنى وإما في عدد الحروف وإما في الاستعمال، جيد. وشو بعد عندنا؟ أو الشبه في الافتقار اللي هو يندرج تحت الشبه الاستعمالي. على كل حال يقع الكلام في هذه المقدمة الثالثة عن وجه الشبه بين الاسم والفعل. والحاصل، طبعا هذه المقدمة تحتاج إلى مقدمة أيضا، والحاصل أن في الفعل، في أي فعل يوجد فرعيتان، واحدة منهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. بعبارة ثانية، من خصائص الفعل أن فيه فرعيتين دائما، إحدى هاتين الفرعيتين ترجع إلى جهة اللفظ والأخرى ترجع إلى جهة المعنى. بيان ذلك أن الفعل لما كان مشتقا، من المشتق الفعل من المصدر، فلما كان لفظ الفعل مشتقا من لفظ المصدر علم أن لفظ الفعل منتزع من لفظ الاسم، فلفظ الفعل فرع عن لفظ الاسم، إذ لا نعني من الفرع إلا ما يستقى ويؤخذ من الأصل، ولأن الأصل متقدم رتبة على الفرع، والمنتزع من متقدم على المنتزع، جاي، والمنتزع ها هنا هو الفعل، فهو الذي يكون متأخرا رتبة، إذن فهو الفرع. فكل فعل إذا نظرنا إليه من جهة اللفظ وجدنا أن لفظه منتزع ومأخوذ من لفظ الاسم، وما يؤخذ من شيء يكون فرعا منه، ويكون ذلك المأخوذ منه أصلا، وهذه فرعية من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، لأن الحديث عن الوزن، عن اللفظ، عن التركيب، هذه فرعية من خصائص الفعل، إذن أن فيه فرعية لفظية عن الاسم، ومن خصائصه أن فيه فرعية معنوية عن الاسم أيضا، لأننا إذا نظرنا إلى معنى الفعل وهو ذلك الحدث كالضرب والقتل والأكل في ضرب وقتل وأكل، نجد أن معنى الفعل لا يمكن أن ينوجد خارجا إلا في ضمن ذات قد صدر منها ذلك الفعل أو ذات قد قام بها ذلك الفعل، لدلالة العقل على أن الحدث لا ينوجد من دون محدث. فلما كان الفعل مما لا يقع خارجا من دون فاعل، والفاعل يكون اسما أو لا يكون اسما، والفاعل لا يكون إلا اسما، علم أن الفعل معنى الفعل متقوم بوجود الفاعل. ولذلك إذا تتذكرون قلنا في دروس سابقة إن نفس الفعل فيه دلالة على الفاعل، لأنه لأن الحدث، لأن العقل يشهد بأن الحدث لا يمكن أن ينوجد من دون محدث، فصار بنفسه مقتضيا لوجود الفاعل، ولكنه يدل على الفاعل مبهما. أما الفاعل مشخصا فيدل عليه بالاسم الظاهر الذي يؤتى به بعد ذلك، هذا تقدم فلا نعيده. وقد ظهر إلى الآن أن كل فعل ففيه فرعيتان، فرعيتان عن شو؟ فرعيتان عن الاسم، وواحدة ترجع إلى جهة اللفظ، وواحدة ترجع إلى جهة المعنى. أما التي ترجع إلى جهة اللفظ فهي أن الفعل لما كان وزنه ولفظه مأخوذا من لفظ ووزن المصدر، والمصدر اسم والمنتزع فرع عن المنتزع منه، صار الفعل فرعا في اللفظ عن الاسم. ولما كان الفعل لا يتقوم معناه ولا ينوجد خارجا إلا بفاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، فهذه فرعية عن الاسم في المعنى. فمن خصائص الفعل وجود هاتين الفرعيتين فيه. فإذا وجد اسم وكان له هذه الخصوصية التي في الفعل يكون قد أشبه الفعل وشاركه في خصائصه، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وما يشبه الفعل كما عرفنا يمنع من الصرف. فصح أن يقال إن الاسم يمنع من الصرف متى؟ إذا اشتمل على فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو إذا كان فيه فرعية واحدة عجيب ولكنها تقوم مقام الفرعيتين على ما سيأتي في الأمثلة. إذن وجه الشبه ما هو؟ هو مجرد الاشتمال على فرعيتين. كلما كان في الاسم فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، فقد أشبه ذلك الاسم الفعل في أن في هاتين الفرعيتين. يعني مش لازم يكون، مش ليس المهم أن تكون نفس الفرعيتين اللتين في الفعل هما بنفسهما موجودتان في الاسم، لا، يكفي أن يشتمل الاسم على فرعيتين، حتى لو كانت الفرعيتان اللتان في الاسم من نوع آخر غير الفرعيتين اللتين هما موجودتان وين؟ في الفعل. وجه الشبه مجرد وجود فرعيتين بمعزل عن نوع هذه الفرعية. ما هي هذه الفرعية؟ الآن في الفعل ماذا كانت الفرعية؟ وزن الفعل واحتياج الحدث إلى محدث، هاتان الفرعيتان لا تنوجدان في الاسم، ولكن تنوجد فرعيات أخرى على ما سيأتي في توضيح ذلك. ومن هنا قال الماتن في عند حديثه عن الممنوع من الصرف عندما كان يتحدث عن الإعراب النيابي، قال الممنوع من الصرف وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، لأن الفرعيات تسعة كما سيأتي، أو واحدة تقوم مقامهما. يعني أن يكون هناك فرعية واحدة ولكن لها جهة لفظية ولها جهة معنوية. إذا اتضح ذلك ننقل الكلام إلى المقدمة الرابعة. يقع الكلام في هذه الفرعيات. ما هي هذه الفرعيات التي يمكن أن تكون في الاسم؟ وأي منها هو الذي يكون فرعية لفظية؟ وأي منها الذي نجعله أو أي منها هو الذي يكون فرعية معنوية؟ والحاصل أن الفرعيات تسع. الفرعية الأولى الوزن، وذلك كما إذا وقع شوف كما إذا خلينا نكتبها حتى من غلط عشان غلط بيناتهم بالتعداد. يعني الفرعية الأولى الوزن، وذلك كما إذا وقع الاسم على هيئة هي للفعل. شوف أكرم ويلعب على وزن أفعل ويفعل، هذه أوزان للإسم أو للفعل؟ هذه أوزان هي للفعل. فإذا جاء الإسم على هيئة هي للفعل فكأنه قد استعيرت له تلك الهيئة، فكأنه قد انتزع له ذلك الوزن من وزن الفعل، فصار في الاسم فرعية. وهذه الفرعية لفظية ومعنوية، هي فرعية لفظية. إذن الفرعية الأولى هي الوزن وهي فرعية لفظية، كما تقول يزيد وكما تقول أحمد. لذلك ماذا تقول؟ مررت بأحمد وجاء يزيد، ولا تقول يزيد. ليش؟ لأن هذين الاسمين فيهما فرعية لفظية، لأنهما قد وقعا على وزن من شأنه أن يتأدى بالفعل، أو هذا الوزن هو للفعل، وإنما استعيرت تلك الأوزان من الفعل إلى الاسم. ومن الواضح أن المستعار فرع عن المستعار منه. كيف؟ بعد نحكي يوجد فرعية أخرى بعد. أكيد حتى يمنع من الصرف لابد من فرعية من جهة المعنى، ولكن هذا شوي شوي. طيب هذه هي الفرعية الأولى. الفرعية الثانية وهي العلمية، وال علمية يعني أن يكون الاسم علما، أي أن يكون الاسم مشخصا. وذلك لأن التعريف فرع عن التنكير. ليش؟ وذلك لأن ال مشخص ليس إلا عبارة عن الذات المبهمة مع مشخصاتها. شوف فزيد الذي هو متشخص ليس إلا عبارة عن مفهوم الإنسان، وقد انضمت إليه مشخصات خارجية، كأن يكون هذا الإنسان ابن فلان في ذلك المكان في هذا الزمان، جيد، له هذا له هذا الشكل هذا اللون، تلك المشخصات الخارجية. فكل معرفة هو عبارة عن النكرة وزيادة، هذا من جهة إذا أردنا أن نأخذها كتحليل منطقي. جيد، دائما الخاص ما هو؟ هو عبارة عن العام وزيادة. الإنسان هو عبارة عن الحيوان الذي هو العام المبهم وتلك المشخصات الناطقية مثلا. بعبارة النحوية الآن، المعرفة فرع النكرة لأن التعريف هو عبارة عن الاسم النكرة مع زيادة الألف واللام، صحيح؟ لأن النكرة هي التي تقبل ال، والمعرفة هي التي لا تقبل ال، فكأن التنكير عبارة أو كأن التعريف عبارة عن التعريف، التعريف عبارة عن التنكير وزيادة، فتنطبق حينئذ على المعرفة علامة تنطبق على المعرفة علامة الفرع. ليش؟ لأن هناك قاعدة تقول
الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، والمعرفة عبارة عن النكرة مع المشخصات الخارجية. فليس زيد إلا عبارة عن مطلق الجسم قد انضمت إليه تلك المشخصات العارضة، زيد العوارض المشخصة كما يشرح ذلك في المنطق الخاطئ. على كل حال، المعرفة عبارة عن النكرة مع المشخصات الخارجية، فالمعرفة عبارة عن النكرة وزيادة، فصارت المعرفة هي الفرع، لأن الفرع يكون عبارة عن الأصل وزيادة. وهذه الفرعية ناظرة إلى جهة اللفظ أو إلى جهة المعنى؟ ناظرة إلى جهة المعنى. الحديث عن المفاهيم المبهمة التي ينضم إليها مفاهيم مشخصة، جيد، توضح وتجلي الإبهام عنه، فهي فرعية معنوية. وصار عندنا العالمية وهي فرعية معنوية. التفت لقائل أن يقول: إذن ما هو علة فرع، ما هو فرعية في المعنى؟ هو التعريف لا خصوص العلمية، صحيح؟ لأن الذي يقابل النكرة ما هو؟ والمعرفة. والمعرفة اسم ينطبق على أبواب ستة أو سبعة، من جملتها باب العلم. فلما جعلوا الفرعية خصوص العلمية دون مطلق المعارف؟ من بيلنا؟ والجواب عن ذلك أن الفرعية وإن كانت هي مطلق كون الاسم معرفة، كلما كان الاسم معرفة فتعريفه فرع عن تنكيره، إلا أن غير العلمية من أبواب المعارف لا يمكن أن يدخل تحت الممنوع من الصرف. أما المعرف بالألف واللام فلأن ألما كانت من خواص الاسم، صحيح، الجر والتنوين والندى وأل، فالأل المعرف بالألف واللام لما كانت تدخل عليه الألف واللام، والألف واللام من خصائص الاسم، وما هو من خصائص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا متمكنا أمكن يعني. فإنه وإن كان في هذه الفرعية إلا أن دخول أل علي يوجب تمكينه تمكنا أمكن من اسميته، فلم يعد الباب باب ممنوع من الصرف. وأما المعرف بالإشارة أو بالموصول وغير ذلك، فلأن هذه المعرفات تستلزم البناء لا الإعراب، لأنها توجب شبه الاسم بالحرف. على ما تقدم، اسم الإشارة لا يشبه الحرف، والاسم الموصول لا يشبه، فلم يبقى عندنا إلا العلمي. طيب التعريف بالإضافة، لأن الإضافة من خواص الأسماء أيضا فترده إلى أصله. ولذلك سيأتي معنا أن الممنوع من الصرف متى يمنع من الصرف؟ بشرطين: أن لا يضاف، ولا تدخل عليه الألف واللام، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضاف أو يكو بعد أل ردف، على ما ستحفظونه قطعا إن شاء الله عندما نبدأ في الألفية. على كل حال، هذه إذن هي الفرعية الثانية، وهي فرعية معنوية. طيب، ولذلك هل نرجع إلى التطبيق: أحمد أو يزيد فيه العلمية أو لا؟ فيه علمية وفيه وزن الفعل، فقد اشتمل لفظ أحمد على فرعيتين: واحدة ترجع إلى اللفظ وهي كون وزنه منتزعا من وزن الفعل، وواحدة ترجع إلى المعنى وهي كونه علما، والعلمية منتزعة عن التنكير. يعني متحكنا أول مرتين مرتين مرة ما خلص، أو طفو أو
أو في الضحك. جيد. الفرعية الثالثة وهي فرعية الوصف. فإن الصفة فرع عن الموصوف. شو يعني؟ التفت. المراد من الوصف ها هنا المشتق، والمشتق هو الذي يدل على الذات والحدث، مثل اسم الفاعل، مثل أفعال التفضيل، مثل الصفة المشبهة. نحن قلنا الاسم إما أن يدل على الذات وحدها وهذا هو الجامد، وإما أن يدل على الحدث وحده وهذا هو المصدر، وإما أن يدل على الذات والحدث معا وهذا هو المشتق، وهو الذي نسميه الوصف. فالمراد من الوصف هنا هو ما يدل على الذات والحدث. ومن الواضح أن ما يدل على الذات والحدث معا فرع عما يدل على الذات وحدها. ليش؟ لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فيصدق أن المشتق عبارة عن الجامد وزيادة حدث، أو هو عبارة عن المصدر وزيادة ذات. صحيح؟ جيد. فيصدق أن المشتق يدل على ما يدل عليه الجامد وهو الذات، ويدل على شيء زائد، أو يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث، وعلى شيء زائد وهو الذات. فلما كان المشتق دالا على الحدث والذات معا، وكان من الأسماء ما يدل على الذات وحدها أو على الحدث وحده، علم أن ما يدل على الحدث والذات معا يكون فرعا، لأنه تنطبق عليه قاعدة الفرع، وهي أنه عبارة عن الأصل وزيادة، فصار الصفة فرعا عن الموصف. وهذه فرعية لفظية أو معنوية؟ يلا، فرعية لفظية أو معنوية؟ فرعية معنوية، لأننا لا نتحدث عن الصفة في قبال الموصوف، نتحدث عن الصفة أي ما هو أي المشتق، شو يعني ما يدل. إذا صرت عم نحكي عن الدلالة، عن المعنى، ما يدل على حدث وذات، فالكلام من جهة المعنى، فهذه فرعية معنوية. ولذلك منع من الصرف مثل قولنا أحمر، هذا لون أحمر، ولا تقول أحمر، رش عليه لونا أبيض، ولا تقول أبيضا. ليش؟ لأن أبيض على وزن أفعل، أفعل التفضيل، صحيح؟ أفعل تفضيل اسم أو فعل، فعل اسم جيد، وقد أخذ له أي وزن؟ أفعل. ففيه أنه قد صيغ على وزن هو للفعل، كذا كما تقول أكرم في الأفعال، ففيه وزن الفعل، وهذه فرعية لفظية، وهو مشتق لأنه يدل على الحدث والذات، فصار فيه الوزن والوصف، والوزن فرعية لفظية والوصف فرعية معنوية، فتم شبهه بالفعل إذ قد اشتمل على فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. واضح إلى الآن؟ طيب، بعد من هذه الفرعيات أن يكون الاسم مركبا، وذلك لأن التركيب هو عبارة عن ضم كلمة إلى أخرى وتنزيلهما منزلة الكلمة الواحدة. فالتركيب متوقف على وجود تلك الأجزاء التي تنضم إلى بعضها البعض، وتلك الأجزاء مفردة، فالتركيب عبارة عن المفرد الذي ينضم إليه مفرد آخر، يعني هو عبارة عن المفرد وزيادة، فيصير التركيب فرعا عن الإفراد. والتركيب إما تركيب إضافي كما عرفنا في
باب العلم، إما تركيب إضافي مثل عبد الله علما، وإما تركيب شو مزجي مثل بعلبك، قد امتزج اللفظان فصارا كلمة واحدة. أما التركيب الإضافي فهذا خارج عن محل بحث. ليش؟ لأن فيه الإضافة، والإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الاسم يرده إلى أصله فينتفي شبهه بالفعل وبالحرف معه. فالكلام إذن عن أي تركيب؟ عن التركيب المزجي، كما تقول بعلبك. كما تقول بعلبك، شوف تقول زرت بعلبك، جيد، وذهبت إلى بعلبك، لا تقول بعلبك لأن الممنوع من الصرف يجر بفتح. ليش؟ قال لأن فيه فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. أما التي ترجع إلى اللفظ فالتركيب، لأن التركيب شوف تركيب لفظ مع لفظ، فهذه فرعية في المعنى في اللفظ، فهذه فرعية لفظية وهي التركيب، وفيه فرعية معنوية وهي أنه علم، والعلمية فرعية معنوية. فصار في الاسم فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ وهي تركيبه، وواحدة ترجع إلى المعنى وهي شو؟ وهي العلمية. فالتركيب إذن فرعية شو؟ فرعية لفظية. واضح صارت الأمثلة؟ إذا ما تحط الأمثلة الوزن هنا لا هذا الجمع بينه تفش ده كل ما جمعنا وضعنا. نحكي بسرعة شوي تخلص معنا 16 دقيقة. جاي الفرعية الخامسة وهي العجمة. والمراد من العجمة أن يكون اللفظ أعجميا، أي أن لا يكون له أصل في اللغة الأصيلة عند القوم، كما إذا أخذ ذلك اللفظ من لغة أخرى ثم استعمل في اللغة الأصيلة. ومن الواضح أن الأصل في أن الأصل أن كل قوم فإنهم يستعملون لغتهم الخاصة، فإذا ما استعملوا لفظا من لغة أخرى فهذا يكون فرعا عن الألفاظ الأصيلة، وهذا واضح. كما في الأعلام التي لم تستعمل في اللغة العربية مثل إبراهيم، لأن إبراهيم ليس له وزن مستعمل في اللغة العربية، وإنما هي كلمة سريانية أخذت من هنا من اللغة من لغتها، أخذت هذه الكلمة من لغة أجنبية ثم ضمت إلى اللغة العربية. ليش؟ لعدم وجود لفظ يدل على هذا المعنى في اللغة العربية. فلغة كل قوم هي الأصل بالنسبة إليهم، يعني القاعدة تقتضي أنه ما دام هناك لفظ من داخل اللغة الأصلية يمكن أن يؤدي المعنى المراد، فلا تصل النوبة إلى أن نستعير لفظا من اللغة الأخرى الأجنبية، وإنما شوف وإنما تصل النوبة إلى لفظ من لغة أخرى عندما يتعذر علينا أن نجد لفظا من لغتنا الأصلية يدل على ذلك المعنى. فلغة كل قوم أصيلة بالنسبة إلى ذلك القوم، فكل كلمة لا توضع على أو عفوا كل كلمة لا تكون من صميم اللغة الأصلية
كل لفظ لا يكون من صميم اللغة الأصلية فهو لفظ أعجمي، فهو لفظ مستعار من اللغة الدخيلة من اللغة الأخرى، فيكون ذلك فرعا. وهذه فرعية في اللفظ أو في المعنى، واضح أنها فرعية في اللفظ. إذن الخامسة كانت الفرعية شو هي؟ العجمة، وهي فرعية لفظية، ولذلك منع من الصرف مثل قولنا إبراهيم، تقول مررت بإبراهيم مع أنه مجرور ولكنه جر بالفتحة، وتقول جاء إبراهيم، وين الشاهد؟ رفع بضمة ولكنه منع من التنوين، لا تقول جاء إبراهيم كما تقول جاء زيد. ليش؟ وذلك لأن فيه فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ وهي العجمة، وواحدة ترجع إلى المعنى وهي العلمية. الفرعية السادسة، العدل. سيأتي بحثه مفصلا ولكن نوضحه ها هنا بمثال. هناك بعض الألفاظ كان لها وزن في اللغة العربية ثم عدل عن ذلك الوزن إلى وزن آخر، كما تقول حذامي. شوف حذامي، تقدم معنا أنه حذامي البعض يمنعها من الصرف أو لا؟ جيد. حذامي على وزن ماذا؟
فعال.
قالوا هذا الوزن هو وزن معدول عن وزن آخر وهو وزن فاعل. أصلها كل، شوف فعال أصله اسم فاعل حازمة، هذا هو الأصل، ولكنه عدل عن ذلك الوزن. كيف هلا كيف بتدلع بتدلع الأسماء شيء مرة مرات نطيع اسم دلع نشطح الوزن، هذا عدل جيد، لكن هذا مش لغة، لغتنا هلا مش لغة عربية، لغة مخلوطة. ولكن هناك هكذا ما كان على وزن فاعلة عدل فيه في خصوص الأعلام، يمكن الدلع بعرفش جيد، ولكن عدل عن هذا الوزن إلى وزن فعالي. والوزن المعدول إليه فرع عن الوزن المعدول منه، وهذا واضح. وهذه فرعية في اللفظ أو في المعنى؟ فرعية لفظية، كلام في الأوزان. ولذلك في مثل حذامي تقول جاءت حذامه، لأن فيه العلمية وفيه العدل، والعدل فرعية لفظية، لأن هذه الأوزان عدلة هي أوزان عدلة إليها من وزن فاعلة. هلا بعد عندنا كتير أمور جرى فيها العدل مثل عمر، جيد، هذا فيه عدل من فعل إلى أو من شيء آخر إلى فعل، ندخل في بحث العدل عندما ندخل في التطبيق، ولكن صار واضح المراد من العدل. جيد، هذه هي الفرعية السادسة. الفرعية السابعة، زيادة الألف والنون. أو قل هذه الفرعية هي الزيادة، من الواضح أن الوزن الذي فيه زيادة، شوف الوزن الذي فيه زيادة هو فرع عن الوزن الذي لا زيادة فيه. خلينا نأخذهم بالأفعال مثلا، شوف فعل، عندما تشتق منه فعل، أي الأصل وأي الفرع؟ من الواضح أن الأصل فعل، وإنما تزيد عليه تضعيفا فيصبح فعل، فيقال فعل فرع عن فعل. ولذلك في الصرف رحمه الله، عندما ندرس الصرف جيد في العالم الآخر، فعندما تقول شوف الأوزان الصرفية هي ثلاثة للأفعال، فعل وفعل وفعل، انتهى. جيد، ليش؟ أما تلك فإنها مزيدة، زيد فيها. جيد، على كل حال من الفرعيات أن يكون في الاسم زيادة لفظية كالألف والنون، في مثل عطشان وسكران، أصلها فلان عطش، عطش ثم زيدت فيه الألف والنون فيقال سكران عطشان وهكذا. وهذه فرعية في اللفظ أو في المعنى؟ هذه فرعية في اللفظ. الزيادة وهي فرعية لفظية. ولذلك عندما تقول سلمان جاء سلمان فقلت يا سلمان، هذا صار نحكي بالنداء جيد، جاء سلمان، ولا تقول مثلا جاء سلمان. ليش؟ لأن فيه فرعيتين، العلمية وهذه فرعية معنوية، والزيادة وهي فرعية لفظية. بعد الفرعية الأخيرة شو هي؟ المفروض تكون واضحة. وصلنا الثامنة هلا؟ الثامنة، التاسعة. الفرعية الثامنة هل التأنيث، فإن التأنيث فرع عن التذكير. كيف يعني؟ يعني هو المرأة فرع عن الذكر، الأنثى فرع عن الذكر. هذه ليست فرعية معنوية حتى يقع الإشكال، إنه شو هي المرأة يعني خلقت من ضلع الرجل كما يقال حتى يقال إنها فرع عن، ليس بهذا المعنى، وإنما هي فرعية فرع عنه في اللفظ. شوف، لأن كل لفظ دال على التأنيث هو عبارة عن اللفظ الدال على المذكر مع التاء، صحيح؟ شوف، تقول مثلا طالب، إذا أردت أن تؤنث هذا اللفظ فماذا تقول؟ طالبة بالتاء. فطالبة عبارة عن المذكر مع زيادة التاء التأنيث، فكملت له علامة الفرعية، فهي فرعية لفظية ومعنوية. لفظية بلا إشكال، كما تقول فاطمة صلوات الله عليها، فإن فيها العلمية وفيها التأنيث أيضا. بقي عندنا فرعية تاسعة، سينا شيك إنه لا بسيط. سلمان الوصف، الوصف أخذ صيغة منتهى الجمع، تقصد لا هذه فرعية تقوم مقام فرعيتين. جيد، على كل حال هذا تمام الكلام في أغلب المطالب. أدش صاروا كم فرعية هنا؟ صاروا ثمانية. شو كانت الثامنة؟ التأنيث. هو سيأتي الظاهر أن الفرعية التاسعة هي التأنيث أيضا، ولكن باعتبار آخر، وهي فرعية مفردية. سيأتي صيغة منتهى الجموع، وعندنا نعم هي الفرعية التاسعة صيغة منتهى الجموع، ولكن هذه فرعية تقوم مقام فرعيتين، سوف يأتي بحثها إن شاء الله في الغد الدرسي. والحمد لله رب العالمين.